بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 66 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف من الحديث عند آخر حديث في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بقوله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو ابن حبان في صحيحه. وقوله: إن من شرار الناس.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، مر بنا في الأحاديث الصحيحة أنه في آخر الزمان تحدث أمور كثيرة بعد طلوع يعني أو بعد خروج جملة من علامات الساعة الكبرى، وآخرها طلوع الشمس من مغربها. تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق، إذ يرسل الله جل وعلا قبل ذلك ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، وترفع المصاحف من السطور، يعني يرفع القرآن من المصاحف، يرفع القرآن من المصاحف ومن القلوب من الصدور، ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. جاء في بعض الروايات: ويتهارج الناس تهارج الحمر، فعلى أولئك تقوم الساعة. أولئك، وجاء في بعض الروايات ضبط آخر: أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أن من شرار الخلق عند الله عز وجل من يتخذون القبور مساجد، كما سنقرأ في شرح هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. وقوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع.
نعم. يعني وهذه التي يصعق فيها الناس، يموت من كان حيا، ثم النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، معتوف على خبر إن في محل نصب على النية تكرار العامل، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها.
نعم، كما ذكر المؤلف، هذا يشمل أمرين: الأمر الأول الذي يصلي عند القبور، فهذا قد اتخذها مسجدا وإن لم يبنى مسجد، فإن أي مكان تصلي فيه حتى ولو لم يكن عليه جدار وسقف ونحو ذلك، هذا يعد مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد ذكر هذا المفسرون رحمهم الله عند قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا المراد بالمسجد هنا الصلاة، فكل مكان صلي فيه فهو مسجد، فهو كما قال الشيخ إما بالصلاة عندها وإليها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، أو أن يبنى على المساجد، أو أن يبنى أقصد أو أن يبنى على القبور، أن يبنى على القبور وتتخذ مساجد يصلى فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك، تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا.
الله المستعان. يقول مع هذا التحذير والبيان من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حذر أمته وأنذر، إلا أن فئاما من أمته بنوا على تلك القبور مساجد وعظموها وعبدوا أصحابها من دون الله وعكفوا عندها وذبحوا القرابين على عتباتها ولجأوا إلى غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى، قربة لله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله،
بل ونسأل الله السلامة والعافية قد يقودون هؤلاء ويفتونهم بأن من محبة الأولياء والصالحين أن تعظم قبورهم، أن تلجأ إليهم، أن تسألهم، أن تستغيث بهم، وقد يفعلون هذا هم كقدوة للآخرين فيقعون في الشرك وهم دعاته. نعم،
أحسن الله إليكم. فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد
غربة الإسلام
أحسن الله فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة.
الله
نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.
الله المستعان. نعم،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على القبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها
تتعين إزالتها
بهدم أو غيره.
نعم، هذا مما
لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
نعم، كون حتى يبنى عليها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يبنى عليها. الآن تجد يعني منهم من يبني يضع رخام من هنا وهناك ويرفع جزءا في الأمام أو في الخلف يكتب عليه اسم الميت أو كذا، هذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز في بلوغ المرام أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن ترفع عن الأرض شبرا وأن يجعل القبر مسنما، يعني مثل السنام، مثل سنام البعير. أما أن يبنى عليه بلاط ورخام وأن يكتب عليه كذا وكذا أو آيات أو غير ذلك على هذا القبر، هذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. فما يفعل من هذا كما ذكرت هذا كله خلاف السنة، وهو من الأمور المحدثة. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال ابن القيم
رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة.
لا، من القرافة هذه منطقة إما في مصر أو في العراق، المهم أفتوا بأن هذا لا يجوز. نعم، منهم
ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما.
ثم بعد ذلك المؤلف، وهذه طريقته الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، نقل نقولا كثيرة عن أرباب المذاهب الأربعة، يعني نقل عن الحنفية ونقل عن المالكية ونقل عن الشافعية، وختم بالنقول عن أئمة مذهب الحنابلة رحم الله الجميع، كل كلامهم في أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام، وأن من قال بالكراهة قصد به التحريم، ولذلك يعني ننتقل الحقيقة إلى، يعني قال: ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك، يعني قال في رواية الأثر مع البعد حوالي صفحتين أو ثلاث صفحات، قال حتى يجد القارئ الموضع أقول قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. لأنه يعني كما قرأنا نحن يوما ما في بلوغ المرام لما قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، من العلماء من قال أنه من أجل النجاسة قد يخرج صديد من الموتى أو من التراب، هذا يعني تعليل بعيد وغير صحيح وغير مراد. الصحيح هو خوف النبي صلى الله عليه وسلم من غلو أمته في أصحاب هذه القبور فسد الذرائع صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن الشارح سيرد يعني على من قال بهذا القول وسيذكر العلم. نعم قال وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتدوا بقولهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
الذي مضى أيها الإخوة ليس يعني غير مطلوب، لا هو مطلوب، لكن هو أقوال عن أصحاب المذاهب الشيخ رحمه الله أراد أن يبين، وهذا طريقة في منهجه في الشرح أنه لا يريد أن يقال إن هذا هو منهج الشيخ فقط، منهج الحنابلة أو منهج أئمة الدعوة فقط، لا هذا منهج العلماء الحق، العلماء الربانيين الذين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح رحمهم الله، هكذا صرحوا وهكذا قالوا على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما حذر منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقد حدث بعد الأئمة.
وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد.
هذه يعني سجعات جميلة، يعني يقول أنهم جو ناس وقيدوا الأمر ويعني صرفوا معاني كلام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، صرفوها إلى معاني غير صحيحة، والمعنى المقصود هو خوفه وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو في أصحاب تلك القبور كما قد وقع والله المستعان في بعض هذه الأمة. نعم.
فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص المقبرة المسبلة.
نعم.
والنهي عن الصلاة فيها لتندسها.
المقبرة المسبلة يعني التي مفتوحة وكذا ويصلي فيها ناس دون أناس. نعم. والنهي عن الصلاة فيها.
والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى.
وين هذه إلا باطلة وبعيدة، يعني كيف وين يطلع الصديد هذا؟ التراب فوق تلك القبور يعني فوق أصحابها طبقات وطبقات، سواء كان باللحد وهذا هو السنة أو كان بالشق وهذا أيضا يعني صحيح ولا حرج فيه، وإذا كثر الموتى يجمعون اثنين وثلاثة وأربعة في قبر واحد كما صنع الصحابة رضي الله عنهم بشهداء أحد، كانوا يجمعون الاثنين والثلاثة والأربعة في قبر واحد، قال عليه الصلاة والسلام قدموا أكثرهم أخذا للقرآن يعني اللي حافظ القرآن أو أكثر هكذا، ثم الذي يليه، هكذا كانوا يجمعون بين القبور بينهم في قبر واحد، وهكذا الآن لو فعل. لكن المقصود يعني وين الصديد يطلع من التراب في طبقات كثيرة ولا تصلي إلا عشان من أجل هذا الصديد؟ هذا الكلام غير صحيح. الصحيح هو خوفه صلى الله عليه وسلم أن تغلو الأمة في قبور الصالحين كما حصل في من قبلنا، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا كله باطل من وجوه.
نعم.
منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب.
اللهم استعان.
ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه.
نعم. يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قوية جدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنهم شرار الخلق عند الله. يعني يعني لو فرض أننا من أجل الصديد وما الصديد مثلا، هل يستحق هذا اللعن وهل وعد الشديد؟ لا والله، هذا يستحقه فعل عظيم ومنكر كبير وقائد إلى الشرك، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما المانع له أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ليه ما يقول عليه لعنة الله في أي موضع آخر لا تجوز الصلاة فيه؟ مثلا من صلى في بقعة نجسة عليه لعنة الله، من صلى في الحمام عليه لعنة الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اللعنة وهل وعد الشديد إلا لأمر خطير، لأن هذا الأمر يقود إلى الشرك، الغلو في هؤلاء يقود إلى الشرك مع الله سبحانه وتعالى.
ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها
الأمة
أحسن الله إليكم، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا. لما يلزم
لما يلزم عليه
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل.
نعم، يعني كون أن الأمر يترك هكذا سبه للا والناس ما تدري لماذا نهي عن الصلاة في المقبرة، وهذه الأحاديث العظيمة في التخويف من البناء على تلك القبور، نهى أن تبنى المساجد على القبور. يعني لو كان الأمر لا تعرف علته لكان النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد قصر في البيان ولم يتفوه بالحق ولم يبينه، وهذا كلام خطير. لا يجوز أن يقال في حق مقام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا والله، بل عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وتركها على مثل بيضاء، ولم يكن أحد أفصح ولا أعلم ولا أبين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أننا قرأنا في هذا المجلس الشريف كلمات للشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول إن من يطعن في هذه الأدلة وفي غيرها هذا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور وهو براء منه. أولا أنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة، وأنه ترك الأمة هكذا ضائعة لا تدري ما التوحيد ولا تعرف ما الشرك ولا وهذا منزه عنه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عجز عن بيان الحق ولم يبينه البيان الصحيح، يعني كان المفترض يقول حلال فقرأ حرام، كان حرام فقال حلال، وهذا أيضا اتهام خطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو الذي يذكره الشيخ الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلامهم رجل عيي ضعيف في الكلام لا يستطيع أن يبين ولا يستطيع أن يتفوه، وهذا أمر أيضا خطير. كيف يقال هذا وهو الذي قال وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا أمر خطير، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النهي عن الصلاة في المقابر وبناء المساجد عليها ولا شك هو ذريعة بل موصل إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله
فإن النبي صلى الله عليه وسلم
بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد.
نعم، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء على لسانه كلمات ما كانت العرب تعرفها، وقد ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله جملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تعرفها العرب، وهذا من بلاغته، مثل قول عليه الصلاة والسلام حمي الوطيس، هذا قال إن هذا ما كانت تعرفه العرب في كلامه، فحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات ما يعني في قمة الفصاحة والبلاغة والرقي، فكيف بعد ذلك يتهم أنه ما بين ولا وضح وأنه ترك هذه الأمور للناس من بعده يتفيهقون وكل يتكلم بما عنده؟ لا، حاشا وكلا أن نقول هذا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقال أيضا
هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجدا، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم.
نعم، الأنبياء وغيرهم، الصالحين، الصحابة من بعدهم، التابعين، أتباع من جاء بعد من بني على قبره مسجد. نعم. فلو كانت
هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم.
هذا كلام جميل أيضا. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فلو كانت العلة من أجل الصديد، طيب يا أخي قبور الأنبياء أجساد الأنبياء لا يكون لها صديد، فماذا ستقولون في قبور الأنبياء؟ بتستثنونها من قبور غيرهم؟ لأنه من المعلوم قبور أن أجساد الأنبياء لا يخرج منها صديد، فإذا كنتم تقولون من أجل الصديد، طيب إذا ماذا ستقولون في قبور الأنبياء؟ بأي علة ستعتلون؟ العلة هي واحدة، وهي تحذيره وخوفه عليه الصلاة والسلام من الغلو. نعم.
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم. أحسن الله إليكم.
أو نقلت أقوالهم. نعم.
والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
نعم. أي والله أن الإنسان أيها الإخوة يحمد الله على هذه النعمة، على نعمة التوحيد ونعمة اتباع السنة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر الفتوى الحموية الكبرى لما نقل كلام يعني أهل الكلام والأشاعرة ويعني من تاب منهم ومن يعني كان عنده شك في آخر حياته، يعني ذكر قصة الرازي، الفخر الرازي، لما أنشد الأبيات المشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. قال: ثم تأملت المناهج الكلامية والطرق الفلسفية إلى آخر كلامه. وجاء عن بعضهم أنه وضع صحيح البخاري على صدره وقال: يا ليتني أموت على مثل ما تموت عليه عجائز نيسابور، أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من يقرأ كلام هؤلاء الذين كانوا أئمة في زمانهم وكان يشار إليهم بالبنان، قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني كانوا أذكياء وكتبوا وردود وشيء عظيم، لكنهم ما أوتوا الزكاء وهو الخير والعلم النافع الذي يقودهم إلى العمل الصالح. قال: واجبنا تجاه هؤلاء وغيرهم أمورا: أولا أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا مما ابتلاهم به. نعم، احمد الله يا أخي. السلامة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعدلها شيء، كونك تنام على التوحيد وتستيقظ على التوحيد وتعيش على التوحيد، لا تعرف شرك ولا تعرف بدع ولا خرافات ولا من هذا الكلام الزائد والناقص الذي لا خير فيه، احمد الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا تشمت بهؤلاء، لا تشمت بأحد، قد يعافيه الله ويبتليك، لا تشمت، أنت فلان عندك شهادات أو كذا وكذا، لا يا أخي، احذر من الشماتة، لا تشمت به. الأمر الثالث: احذر أن تقع مما وقعوا فيه، انتبه. يعني هؤلاء جرهم يعني ابتعادهم عن نصوص الكتاب والسنة وجريهم وراء علماء أهل الكلام والقراءة في الكتب التي لا خير فيها والاستماع لمن لا خلاق لهم، أوقعهم في هذا الأمر. أنت يا أخي إذن احذر أن تسلك مسالكهم فتصل إلى ما وصلوا إليه من الحيرة والاضطراب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، علماء الكلام، علماء الباطل. كان أحدهم إذا قيل: قل لا إله إلا الله، قال: لا أدري ما أقول، لا أدري ما أقول. الأمر يلخ وخطير. فهو على كل حال رحمه الله ذكر يعني أمورا غير ما ذكرته، فيراجع كلام هذا ذكره في آخر الفتوى الحموية الكبرى، وقد قرأناه والله الحمد يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ بابا جديدا غدا إن شاء الله تعالى. الآن نقرأ جملة من أحاديث صفة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. وقفنا في صفحة 546 546 عند حديث ابن عباس. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، أعلمنا 5 جمل في هذا الحديث ينبغي أن نحرص وأن ندعو الله بها، وقد دلت الأحاديث الأخرى أيضا على 6 جمل هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الله بها. قال أهل العلم: مواضع الدعاء في الصلاة 3: بين السجدتين، وفي السجود، وبعد التشهد الأخير. هذه مواضع الدعاء، هذه مواضع الدعاء التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين السجدتين، وفي السجود، وبعد التشهد الأخير. أما ما كان بين السجدتين فالذي دلت عليه الأحاديث هو أن تقول: رب اغفر لي. هنا تكون قد أديت الواجب، هذا واجب من واجبات الصلاة، والجلوس بينهما هذا ركن من أركان الصلاة، ولذلك من الآن يجلس بسرعة ثم يعود ولا يطمئن هذا بطلت صلاته، وقد بينا هذا ولله الحمد فيما مضى. بعض الناس هداهم الله إذا رفع من السجود ما يطمئن ولا ثواني، ثم بعد ذلك يعود ويسجد، نقول هذا بطلت صلاته لأنه لم يطمئن، لابد أن يعود كل عظم إلى مكانه، كل شيء إلى حياله. فعلى كل حال، الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت هنا 5 جمل، والجملة السادسة قوله: واجبرني، كان يقولها صلى الله عليه وسلم بعد قوله: واهدني. فهذه 6 جمل أيها الإخوة نحرص ندعو بها، وهي من أكمل الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي. كيف علم ابن عباس؟ قالوا إما أنه جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوته، رفع صوته عليه الصلاة والسلام، كان يرفع صوته بعض الأحيان ببعض الجمل فحفظها، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ملازما له عليه الصلاة والسلام، أو سأل خالته ميمونة. المهم أنه أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي. والمغفرة أيها الإخوة كما قال العلماء تشمل أمرين: التجاوز عن الذنب مع ستر العبد عليه، وهاتان نعمتان عظيمتان، كون الله جل وعلا يتجاوز عن ذنبك يغفر لك ذنبك هذا فضل عظيم، والأمر الثاني أن الله يستر عليك فلا يعيرك أحد بذنبك، وإلا والله كما قلنا لو أن للذنوب روائح كريهة كما قال محمد بن واسع ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. نحن والله الحمد الآن مجتمعون في رحاب هذا المسجد المبارك الشريف، لا أحد يعرف ما الثاني ما عنده وما حوله، لكن هذا ستر الله جل وعلا علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. إذن المغفرة أيها الإخوة تشمل الأمرين: التجاوز عن الذنب مع ستر الله سبحانه وتعالى على. هنا قال: اللهم اغفر لي وارحمني. الرحمة قال أهل العلم يعني حصول المطلوب، الرحمة هي حصول المطلوب كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: ما السر أو في الجمع بين المغفرة والرحمة؟ لماذا جاءتا مقترنتين: رب اغفر لي وارحمني؟ قالوا: لأن الرحمة سؤال الله جل وعلا جلب الخير والرحمات والفضل، والمغفرة يعني معناها هو طلب التجاوز عن الذنب ورفع العقوبة عليه. فأنت الآن تسأل الله الرحمة كما أنك تسأله التجاوز والمغفرة لما وقع منك، وإذا حصل هذا حصل الخير، أن الله جل وعلا يتجاوز عن ذنوبك ويغفرها، وليس هذا فقط، بل أنت تسأله الرحمة والفضل والجود منه جل وعلا، هذا فضل عظيم. قوله هنا واهدني، الهداية كما قال أهل العلم تشمل بنوعيها هداية الدلالة والإرشاد، تسأل الله أن يدلك، أن يرشدك بالعلم النافع الخير، كما أنك تسأله جل وعلا أن يوفقك لهذا الأمر. فأنت تسأل الله جل وعلا الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق. الرابعة قوله واجبرني، الجبر يعني سدد ما حصل لي من نقص وخلل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني اجبرني فيما قد يفوت أو ما يحصل علي. والإنسان في هذه الدنيا معرض، تكون له نكبات ومصائب وابتلاءات، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبك، أن يجبر مصابك، أن يعوضك خيرا، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. قوله واهدني قال وعافني، المعافاة هذه تشمل في أمور كثيرة، المعافاة في دينك وهذا هو أعظمها، أن الله جل وعلا يعافيك من الإلحاد، من الشبه، من الفتن. وما أكثر الآن أيها الإخوة، الآن في دعاة يدعون إلى الإلحاد، إلى عبادة الشيطان، إلى يعني مذاهب كثيرة. فأنت سأل الله أن الله يعافيك، لأن القلب إذا زاغ ظل ولا تدري في أي واد هلك. أيضا معافاتك في بدنك، نعمة الصحة والعافية، هذه نعمة عظيمة، أن الله يعافيك في بدنك، أن الله يعافي لك أهلك وأسرتك، أنك تعيش في نعم، في خيرات، هذا أيها الإخوة هذه نعم كبيرة من الله سبحانه وتعالى. قال واهدني وعافني وارزقني، سواء عد الرزق كما قال أهل العلم رزق العلم والهداية أو رزق المال، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يعني عدة مرات كلام بعض أهل العلم، قالوا إن الرزق يكمل بأمرين وجامع بينهما، قالوا أما الأمر الأول فوجود الثمن، والأمر الثاني وجود المثمن. يعني ما معنى الثمن والمثمن؟ يعني أن يوجد عندك مال، لأنك لو رأيت مثلا الخيرات والأرزاق لحوم وفواكه وخيرات وأنت ما عندك ثمن، ما عندك مال، ما استفدت شيء. ولو وجد عندك مال ولكن المثمن الذي ستشتريه ليس موجودا، إما لقحط وبلاء وشدة نزلت على الناس أو حروب وفتن، نسأل الله السلامة والعافية، ماذا تستفيد من أموالك؟ والله تكنزها عندك في بيتك ما تستفيد. إذن لابد من وجود الثمن والمثمن، يعني لابد من وجود المال ولا بد من وجود ما يشترى به هذا المال، يعني هذا الثمن والمثمن. طيب العلاقة بينهما أمران أيضا، وجود الأمن والاستقرار ووجود الصحة والعافية. إذا ما في أمن ولا استقرار، والله ما تأمن خبزة في ماء، حتى تبغى خبزة تأكلها ماء والله ما تستطيع، إذا انفرط عقد الأمن وانتشرت الحروب والقلاقل والفتن، والله إن الإنسان لا يأمن. ولذلك لا ريب أن الله جل وعلا ذكرنا بهذه النعمة في مواضع من كتابه، وذكر قريشا، والتذكير لهم ولغيرهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وغير ذلك من الأدلة. قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، شوف قدم عليه الصلاة والسلام الأمن، ولا شك هو أعظم المطالب عند البشرية كلها، مو بالمسلمين، المسلمين وغير المسلمين. من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، جمعت له الدنيا هذه كلها. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة، الأمن، العافية، عنده قوت يومه، ما ليس المقصود أقوات سنين، لا، وإنما قوت ذلك اليوم. إذن هذا هو الرابط الأول، وجود الأمن والاستقرار. الرابط الثاني نعمة الصحة والعافية. نعم قد يكون عندك المال وعندك ما تشتري به وعندك الأمن، نسأل الله أن يثبت أمننا وأمن المسلمين في كل مكان، تجد، ولكن ما عندك صحة ولا عافية، والله لا تأكل ولا تنعم، بل حظك هو النظر فقط. كما قال، يقال إن أحد الصالحين حضر مأدبة لأحد الأغنياء فوضع الطعام من هنا إلى هناك، تعرف الناس يأكلون، وذا يمدح وذا يقول وهذا يقول، فالرجل يعني يحاول أن يستثير هذا العالم ليتكلم، ما أطيب الطعام، ما أطيب الطعام. فقال هذا الرجل: طيبته العافية. نعم، إي والله طيبته العافية. لو كنت مريض، فيك أمراض، ممنوع من كذا، ممنوع، ما تستطيع أن تأكل، لكن بالعافية والصحة ولله الحمد تمد يديك تأكل، تهنأ بأكله في إدخاله، كما أنك تهنأ بخروج فضلاته. الهناءة مرتين، مرة في الدخول ومرة في الخروج، هذه نعم وهذه نعم. إذن أيها الإخوة، يعني هذا دعاء عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 جمل، رجاء أن تحفظها وأن تدعو الله بها. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، هو جاء في رواية أخرى واجبرني، وعافني وارزقني. هذه 6 كلمات، رجاء يعني أن تحفظ وأن نحفظ فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد بن ثيمين له كلام في هذا عظيم حول يعني هذه الجمل وما تضمنته من المعاني، كتب فيها حوالي 6 صفحات، رجاء من الإخوة أن يراجعوها. نعم، نبدأ بعد ذلك حديث مالك بن الحويرث، صفحة 552. نعم.
أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث مالك بن الحويرث الليثي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 في صحيح البخاري، قال: قدمنا ونحن شبابة، يعني شباب، قدم مالك بن الحويرث ومعه شبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثنا زمنا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان صلى الله عليه وسلم بنا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، قال: فالمهم يعني أنه نقل يعني جملة من يعني أوصاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان بنا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا كان في وتر، يعني إذا أراد أن يقوم من الأولى، يعني من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة، لم ينهض، يعني من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه يسميها العلماء جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهو أن يجلس المصلي بعد الأولى، يعني بعد أن يريد أن يرفع من السجدة الثانية من الأولى أو من السجدة الثانية من الثالثة، يعني من الركعة الثالثة، أن يجلس جلسة يعني قليلة، يعني لا ليس فيها ذكر وليس فيها دعاء وليس لها تكبير خاص، يعني مو بيكبر لها ثم يكبر مرة ثانية إذا أراد أن يقوم، لا، هي تكبيرة واحدة. يعني قال أهل العلم: ليس لها تكبير ولا دعاء خاص، هذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في جلسة الاستراحة، هل هي سنة ثابتة يعملها كل مصلٍ أم لا؟ على قولين. القول الأول أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت هنا في حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه، كما أنها جاءت في حديث أبي حميد الساعدي، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود حديثه بسند جيد، كما يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز، قال: ذكر جلسة النبي صلى الله عليه وسلم الاستراحة في 10 من الصحابة، ولم ينكروا ذلك. إذن كم عدد الذين رووها الآن؟ 12 رجلا من الصحابة، 10 الذين كان جالس فيهم أبو حميد الساعدي، وأبو حميد هذا 11، ومالك بن الحويرث هذا 12 رجلا رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فدل هذا على أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعلها المحتاج وغير المحتاج سواء كبير أو غير كبير. هذا قول. القول الثاني قالوا إنها لا يفعلها إلا من يحتاج إليها. قالوا لأن حديث مالك بن الحويرث كان في السنة 9 من الهجرة، وقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره يعني في ذلك الزمن 62 أو 61 ويدخل على السنة 62 من عمره عليه الصلاة والسلام، وقد ثقل عليه الصلاة والسلام، فاحتاج فجلس. قال ومثله من كثر لحمه أو من عنده ألم في ركبتيه فإنه يجلس، وهذا من التيسير وعدم التعسير ولله الحمد. وقالوا إن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه محمول أيضا على أنه كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هما قولان قويان لأهل العلم. ولذلك أنا من نصيحتي لمن يسمعني وأنا أعمل بهذا أن الإنسان لا ينكر على من يفعلها أو من لا يفعلها، لأن بعض الإخوة إذا رأى أحدا يجلس جلسة السراع قال أنت تجلس، أنت مخطئ، هذه ما يفعلها إلا كبير السن أو كذا. لا يا أخي، لا تنكر شيئا وقد قال به أئمة كبار من أهل العلم، قد حدث به 12 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تستطيع أن تنكر على أحد. كما أنه أيضا لا ينبغي لأحد إذا رأى أحدا لم يجلس جلسة الاستراحة قال لماذا الله يهديك ما تجلس جلسة الاستراحة. طيب يمكن هذا الرجل أخذ بالقول الثاني أنه لا يجلس جلسة الاستراحة إلا من احتاج إليها. فنحن على كل حال أيها الإخوة إذا رأينا الأقوال قوية في مسألة لا يسع الإنسان أن ينكر على شخص أو أن يخطئه. قال بهذا أئمة كبار وبهذا أئمة كبار وقبله الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا ورووا هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وعن أنس
أحسن الله إليكم، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو بعد الركوع على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
اللهم صل وسلم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
الله أكبر، يعني صلى خلف الأئمة الكبار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أيها الإخوة فيما مضى يفيد أمرين، يفيد جلالة هذا الأمر وقداسته وعظمه. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وصلى به هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة. ثم أيضا هو يضمن عدم النسخ لأنه فعله الصحابة، لو كان منسوخا لما فعله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم
أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في ما يسميه أهل العلم بقنوت النوازل. والصحيح أن قنوت النوازل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها سنة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم زمنا فيما يحتاج إليه، ولم يستمر عليها كما هو مذهب بعض أهل العلم كالشافعية وغيرهم، وإنما هو على اسمه قنوت نوازل، شيء ينزل بالناس في مصيبة مثلا أو حرب أو فيضانات أو بلاء أو شر، يعني وقع بالناس فإنهم يقنتون قنوت النوازل. وسنقرأ إن شاء الله بعد قليل مسائل ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومنها أن قنوت النوازل مرتبط بولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يأمر بقنوت النوازل، متى يصلي الناس، متى يبدأون، متى ينتهون. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقنت إلا في مسجده هو الذي يصلي فيه ولي الأمر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في مسجده هذا، ولم يقنت أئمة المساجد في مدينته عليه الصلاة والسلام. ولكن على كل حال هذا قول غير صحيح. الصحيح نعم أن قنوت النوازل لا يكون إلا بإذن ولي الأمر وبتوجيه منه أو بمن ينيبه ولي الأمر، يصلي الناس ويدعون بقنوت النوازل. نعم قنوت النوازل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت على اسمه نوازل. قال أهل العلم إما أن يدعو على قوم أو أن يدعو لقوم، يعني إما أن يدعو على الكفار أو يدعو على كذا وكذا، وإما أن يدعو لقوم للمسلمين بالنجاة من أمر، بنصرهم، بغلبتهم على عدوهم إلى غير ذلك. فهنا نأخذ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو بعد الركوع على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. نعم جاء هذا بيانه في قصة شهداء بئر معونة. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر استشهادهم من قبل أولئك الأعراب الجفاة الذين غدروا بهم رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، مكث شهرا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام ثم ترك، يعني دعا عليهم زمنا ثم تركه. كما أنه أيضا هو قال هنا على أحياء من أحياء العرب، كما أنه عليه الصلاة والسلام دعا على قريش وقال اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قالوا فأكلوا العظام وأكلوا ورق الشجر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه أبو سفيان قال ناشدتك الله والرحم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فعاد إليهم ما كانوا حرموا منه. هذا في باب الدعاء عليهم يعني على العدو. وأيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، دعا عليه الصلاة والسلام على الحارث بن هشام وعلى سهيل بن عمرو وعلى صفوان بن أمية، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. الحارث بن هشام هو الذي سأل النبي، وكلهم يعني أسلموا بعد ذلك ولم يستجب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دعائه عليه، مع أنه سيد الخلق ومع ذلك ما استجاب الله دعاء، بل آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم وكان لكل واحد منهم مقام في هذا الدين. ونزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. شوف الله جل وعلا قدم التوبة، وهذا من رحمته وإحسانه جل وعلا بعباده، ثم قال جل وعلا أو يعذبه. فهؤلاء أسلم. والحارث بن هشام هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله كيف ينزل عليك الوحي، وهذا من أوائل الحديث في صحيح البخاري. سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال سهل أمركم أسلم وحسن إسلامه وبلاؤه في الدين. كذلك صفوان بن أمية أسلم وشارك في معارك الروم وحضر اليرموك وغيرها رضي الله عنه وأرضاه، يعني كل هؤلاء لم يستجب الله لرسول صلى الله عليه وسلم، لا لنزول قدره، لا والله حاشا وكلا، بل لحكمة ولرحمة أرادها الله سبحانه وتعالى والله المستعان. إذن هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه دعا لأقوام، ومنهم أنه دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وهو خالد بن الوليد، الوليد بن الوليد بن المغيرة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، قال والمستضعفين، والمستضعفين بمكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة. والحمد لله حصل لهم النجاة. ابن عباس وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنه، الحمد لله يعني يسر الله لهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهنا أيها الإخوة كما قلت يعني قنوت النوازل إما دعاء على عدو وإما دعاء للمستضعفين، أن ينجيهم الله، أن يحقن دماءهم إلى آخره. قال هنا ولأحمد، الحديث متفق عليه، قال ولأحمد، قال هنا قبل ذلك قال ثم تركه، دل هذا على أن قلوت النوازل لا يستمر فيه، يستمر زمنا ثم ينقطع، وليس دائما بعد صلاة الفجر، يعني بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر. قال ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه الرواية ضعيفة، يعني هذه الزيادة ضعيفة، وإلا لو صحت لكان نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على قنوت النوازل حتى فارق الدنيا، لكن الرواية ضعيفة. والقنوت على اسمه نوازل، يقنت في يعني كما سنقرأ إن شاء الله، الذي ثبت بعد صلاة في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، وسيأتينا أيضا أنه في الظهر وفي العصر كما سيأتي بيان. المهم أيها الإخوة، هذه الزيادة زيادة ضعيفة، أنه استمر حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. فهنا أيها الإخوة كما قلنا حالتان لدعاء قنوت النوازل، إما أن يدعو للمستضعفين للمسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، وإما أن يدعو على قوم، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صححه ابن خزيمة. هنا حديث سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي، وهو طارق الأشجعي رضي الله عنه، يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ يعني مقصوده يستمرون. قال أي بني محدث، الحديث جيد وإسناده لا بأس به، وإنما المقصود محدث يعني الاستمرار فيه، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر في هذا الدعاء، وإنما يدعو لوقت الحاجة ثم يتركه، كما دلت على ذلك الروايات الأخرى والله أعلم. الشيخ بن تيمين هنا فيه مسائل مهمة الحقيقة نحب يعني أن نقرأها. قال ساق المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الثلاثة في بيان حكم القنوت، قال القنوت يطلق على معاني، ونريد أن نستفيد من هذه الفائدة. نعم تفضل. يطلق واحد، سجل عندك رقم واحد. نعم
أحسن الله إليكم. والقنوت يطلق على عدة معان. الواحد يطلق على السكوت كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
نعم. قال المقصود بالقنوت هنا هو السكوت، المقصود بالقنوت هنا هو السكوت. نعم كما جاء يعني بيانه في الحديث. نعم قال فلما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت. نعم.
قال زيد بن الأرقام رضي الله عنه
لما مع أن ترى فسر قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين بأنه طول القراءة في الصلاة، طول القراءة في الصلاة، لكن القول الأول هو المشهور. نعم.
لما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم.
ثانيا ويطلق على العبادة كما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
ممتاز. نعم القنوت هنا بمعنى العبادة. نعم. أي من العابدين،
أي
ومثل قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب. طيب ويطلق أيضا
ثالثا ويطلق على طول القراءة.
نعم وهذا هو الذي أشرت له، قلت هذا هو القول الثاني في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، المقصود طول القراءة. ويطلق أيضا
على الدعاء.
نعم أيها الإخوة، هذا يسميه العلماء في القرآن، عندنا يسميه العلماء علم الوجوه والنظائر. ما معنى علم الوجوه والنظائر؟ يعني أن تأتي كلمة في القرآن الكريم ولها عدة معاني، وهذا شيء وارد يعني سواء في القرآن أو في لغة أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في لغة العرب، وهذا يدلك على سعة لغة العرب وعلى تعدد المعاني. وهذا العلم أيها الإخوة علم شريف مهم جدا، كتب فيه العلماء، من أوائل من كتب فيه الإمام مقاتل رحمه الله، له كتاب في هذا، كذلك ممن كتب فيه الدامغاني له كتاب بعنوان إصلاح الوجوه والنظائر للإمام الدامغاني. ويندر أن تجد كتاب من كتب علوم القرآن إلا ويضع لك نوع فصل في علم الوجوه والنظائر. طيب قد يقول قائل هل المقصود مجرد أنني أحفظ هذه الكلمة جاءت في القرآن لها 5 معاني هذه الكلمة لها 3 معاني؟ لا يا أخي، هو صحيح هو يجب عليك أنك تحفظ وأنك تعرف، لكن المهم أنك تفهم تفسير الآية، أن تعرف ما المقصود بهذه الآية. أما كل إنسان يقرأ لآيات ولا يعرف شو المقصود، هذا صراحة يعد نقص، وأنك الحقيقة ما يعني أنك مقصر في معرفة كلام الله عز وجل. ثم أيضا عندما نأتي ونقول في هذه الآية قولان اللي هو قوموا لله قانتين، وين هذه فيها كلام كثير لأهل العلم، راجع كتب التفسير والله تجد أن هناك علوما وأنما هناك مسائل ذكروها. يعني من رجح أن المقصود السكوت له أدلة 1 2 3 وله أحكام، من رجح أنه طول القيام، هذا نرجع إلى حديث كعب بن عجرة، هل الأفضل الإكثار من عدد السجدات أو أن تقلل من السجدات يعني من الركعات وتطيل القراءة؟ وين هذه مسألة وهذه مسألة، وهذا له أدلة وهذا له أدلة، من أين أجد هذه الأدلة؟ من أي باب، من أي يعني مكان أجد الأدلة، من أين أجد هذه الأدلة؟ أقول لك اتجه إلى أمور 1 2 3 ومنها علم الوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر هذا علم عظيم، يفتح لك باب الأدلة، وجه الاستشهاد، تعرف كلام العلماء. وبعدين العلماء الذين كتبوا في الوجوه والنظائر ما كتبوه من تلقاء أنفسهم، رجعوا إلى كتب التفسير وجمعوا ونظروا ورتبوا. يعني المسائل يعني كبيرة في هذا العلم، فأنا أرجو أيها الإخوة أن هذا العلم لا يفوت ناظريكم ولا تخلو منه مكتباتكم ولا النظر ولا القراءة فيه. هذا علم مهم، علم الوجوه والنظائر في كتاب الله عز وجل، وقد كتب فيه العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم.
طيب، وأيضا الدعاء، قال يكون هذا الإطلاق في الوتر ويكون في الصلاة المفروضة. الوتر كما سيأتي في حديث الحسن بن علي، قال في الصفحة التي بعدها، قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اللي في قنوت النوازل، فمنهم من قال هذا هو القول الأول. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن القنوت في النوازل منسوخ، لأنه لما أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيد ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع أو حصل له نوازل وضيق بعد ذلك ولم يكن يقنت.
نعم، حصل يعني نوازل بعد ذلك، مثل غزوة مؤتة استشهد فيها عدد كبير من الصحابة، استشهد فيها القادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة إلى آخره، وما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على أنه منسوخ؟ الصحيح أنه غير منسوخ. عليه الصلاة والسلام رأى أن الدعاء في تلك الحالة يعني مناسب فقنت وتركه في موضع آخر، فهل معناه يقال أنه منسوخ؟ لا، وغير منسوخ، وهذا هو القول الراجح كما يقول الشيخ رحمه الله. ولكن القول الراجح، نعم،
ولكن القول الراجح أنه لم ينسخ. نعم، وأنه إذا وجد سببه صار مشروعا، وإذا لم يوجد لم يكن مشروعا.
نعم الله. في السؤال الحقيقة طرحه الشيخ، وهذا سبحان الله يدل على ذكائه وعلى دقة استنباطه الشيخ بن عثيمين، شوفوا صفحة 556، قال وعلى كل حال فإذا قال قائل كيف نقنت ونحن نعلم أن أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، لماذا لا نجعل الدعاء في السجود؟ وهذا صراحة سؤال يعني متبادل للذهن، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، طيب لماذا نقنت قنوت النوازل؟ نقول يا ناس اتركوا قنوت النوازل وكل واحد يدعو ربه في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، اتركوا ذا واسجدوا، وفي السجود احرصوا وهداكم الله على الدعاء. الشيخ سيجيب إجابة حقيقة رائعة في هذا، فالجواب والله أعلم أن الرسول، نعم،
فالجواب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت لإظهار هذا الأمر.
نعم، هذا رقم واحد، هذه سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا السنة، هذا رقم واحد. طيب الأمر الثاني وهو مهم، وبيان
أن المسلمين يد واحدة.
نعم، وهذا هو الواجب يا أخي، سواء عاد حصل قنوت نوازل ولا أنت لوحدك في سجودك في آخر الليل، ادعو للمسلمين، ادعو للمستضعفين، ادعو للمنكوبين، ادعو. نعم، لا تنتظر أنه والله تنتظر قنوت نوازل يمكن يؤمر أو لا يؤمر به، هذا أمر يعني أمر آخر، لكن أنت في ذاتك في خاصة نفسك ادعو ربك في السجود، ادعو ربك في آخر الليل بالدعاء بين الأذان والإقامة، في بعد التشهد وقبل السلام ادعو ربك. لكن الشيخ هنا رحمه الله يقول وبيان أن المسلمين يد واحدة. نعم، وأن
ما أصاب أحدا منهم فهو مصيب للجميع.
الله أكبر.
فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا الأمر ويكون قنوتا بينا ظاهرا لا في حال السجود، لأنه في حال السجود ليس فيه جهر بالقنوت.
نعم، بعدين الشيخ رحمه الله ذكر يعني الحديث أن السنة الغالبة والكثيرة أنه ثبت في صحيح مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والفجر، في المغرب والفجر، هذا نعم هذا في صحيح مسلم، يقنت بعد أن يرفع من الركعة الثالثة من الركوع، من الركعة الأخيرة من الثالثة في المغرب ومن الثانية في الفجر، إذا قال سمع الله لمن حمده يدعو. هنا بعض المسائل ننبه عليها إن شاء الله، إذا كان في أسئلة ولا. الله أكبر. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت في آخر حديثي إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت، وهذا هو الغالب، في الفجر بعد أن يرفع من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر، وثبت عنه أيضا كذلك في صلاة المغرب كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في المغرب والفجر، بل ثبت أيضا أنه قنت حتى في الصلوات السرية، ويقنت الإنسان سرا أو في الصلوات السرية يرفع صوته، لا هي صلاة سرية. قال في الحديث هنا قال إن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في العشاء وفي الظهر، وذهب بعض أهل العلم أنه يقنت في كل الصلوات الخمس إلا الجمعة، قالوا لأن الجمعة يكتفى بالدعاء فيها، يعني في الخطبة كان يكتفى بالدعاء فيها. وقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه كان يقنت في الصلوات في الصلوات الخمس رواه الإمام أحمد. هنا الشيخ ابن عثيمين نبه إلى ما ذكرته، قال وإذا قنت في كل الصلوات فإنه يقنت سرا في السرية وجهرا في الجهرية، وأما ما يفعله بعض الأئمة يقنتون جهرا في كل الصلوات فهذا لا أعلم له مستندا، ولكنه يقنت سرا في السرية وجهرا في الجهرية إذا قلنا بأنه يشرع في كل الصلوات، لكن كما قلنا أيها الإخوة الغالب هو في صلاتي الفجر والمغرب، لكن على القول بأنه يشمل الصلوات الخمس فإنه لو قنت في الظهر والعصر فإنه يقنت سرا، يعني يدعو سرا، كل يدعو كذلك سرا. ثم إذا قنت هل يقول اللهم اهدنا في من هديت؟ يعني بعض الناس في قنوت النوازل يطيل ويطيل، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على كلمات اللهم أنجي الوليد، اللهم عليك بمضر، اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. حين بعض الأئمة هداهم الله في قنوت النوازل تجده يفصل ويذكر ومحامد ويشرح الأحوال، هذا كله خلاف السنة، هي كلمات معدودة لا يطيل فيها الإمام، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإطالة. طيب لعلنا نتوقف عند حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه في القنوت، في القنوت الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فوائد ومسائل مهمة جدا نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. نأخذ الأسئلة. أول ما هذا أحد الإخوة يطلب أن يسجل ضمن أسماء الحاضرين، أنا لا أسجل أحدا، لكن هنا مشرفون على الدرس، من يرغب أن يسجل اسمه حتى يصل إليه الدرس سواء في التليجرام أو في الجروبات الواتساب، أو يعني يسجل ويصله في أي مكان، كما أنك لو دخلت على موقع منارة الحرمين الشريفين تجد الدرس ولله الحمد أيضا منشورا. فالذي أرسل اسمه تواصل مع الإخوة الجالسين بجواري وعندهم التسجيل والترتيب. نعم. هذا الأخ يسأل يقول مسجد قباء ومسجد القبلتين أيهما أسبق؟ لا شك أنه مسجد قباء، مسجد قباء أسبق، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهو في الطريق لما قدم مكة، قدم من مكة إلى المدينة نزل عندهم وبني المسجد، ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا المكان وبني مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول حيث يوجد قبلتين في مسجد قبلتين في مسجد القبلتين، وقرأنا بأن مسجد قباء أول مسجد. نعم، يعني هو كانوا يصلون، يعني لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه إلى الكعبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم أهل قباء، راح واحد وبلغهم فاستداروا وصلوا إلى الكعبة، وكان هناك قوم أظنهم بني سلمة كانوا هناك في مكان الآن اللي هو مكان مسجد القبلتين، فبلغهم أيضا فاستداروا. جاءت روايات في صلاة الفجر، جاء بعض الروايات في صلاة العصر، فبعض يعني الزوار هداهم الله يذهب إلى مسجد القبلتين ويصلي سنة هنا وسنة هنا، لا، التي صليتها إلى بيت المقدس صلاتك باطلة، لأن لابد الآن من استقبال القبلة، أنك تستقبل القبلة. لكن هذا من المساجد التاريخية الأثرية، وأنا قد قلت في هذا المكان الشريف عدة مرات الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له فضل، هناك فضل إلا هذا المسجد بألف صلاة الفرض والنافلة، ومسجد قباء بأجر عمره، لكن بقية المساجد ما أحد يمنعك، اركب سيارة وخذ جولة تفرج على المساجد التاريخية، القبلتين، الخندق، مثلا شهداء أحد، مسجد الشهداء، رح يعني خذ جولة، اذهب إلى المزارع التي في المدينة مشهورة بالتمور، المدينة خاصة العجوة،
روح تأخذ جولة، لكن الفضل والخير ما في إلا في هذا المسجد وفي مسجد قباء فقط، أما السياحة الداخلية هذا لا حرج عليك. فكون واحد يروح يصلي مرة هنا ومرة هنا لا، الذي إلى الكعبة صحيح، والذي إلى بيت المقدس صلاته باطلة غير صحيحة. الحمد لله حولت القبلة وانتهى الأمر. هذا يقول: هل يجوز رفع الصوت للمأموم في صلاة الجماعة، أعني في الدعاء، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المأموم لا يرفع صوته، وإنما يؤمن، يعني في الدعاء سواء قنوت الوتر أو في قنوت النوازل الإمام يدعو والمأموم يؤمن، يقول آمين آمين فقط، ولا يرفع صوته. حتى المأموم، يعني بعض المأمومين هداهم الله، حتى يعني مثلا في الصلاة على الجنائزة يرفع صوته بالدعاء، هذا خطأ يا أخي، أولا خلاف السنة، ثانيا أنت تشوش على من بجوارك، وهذا من الأخطاء للأسف الشائعة عند بعض الناس، ولكن يعني مثل هؤلاء يحتاجون إلى التنبيه وإلى الإرشاد، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا يا ذا الجلال والإكرام، أجب سؤالنا ويسر أمورنا وحقق آمالنا يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم بعد انتهاء هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، اللهم اجعلنا ممن تقبلت دعاءهم وكفرت سيئاتهم وتجاوزت عن خطاياهم، حققت آمالهم وأجبت سؤالهم. اللهم لا تجعلنا من المطرودين ولا من الخائبين ولا من المحرومين. اللهم يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا سألناك حق سؤالك. يا ربي إننا لا نملك إلا حسن الرجاء فيك وحسن الظن بك، وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.